إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الله عز وجل جعل نظام الأسرة في الإسلام نظاما محكما، وجعل المجتمع يبتنى من هذا النظام. فإذا كان نظام الأسرة متماسكا قويا، فإن المجتمع بجملته يكون متماسكا قويا. وأراد الله عز وجل أن تكون بيوت المسلمين قائمة على الخير والإحسان، وقائمة على حسن التعامل بين الزوجين والأولاد، حتى يتربى الأولاد في بيئة صالحة، وينشأ في بيئة تبرز فيها الأخلاق، ويبرز فيها حسن التعامل، ويبرز فيها التآلف، فيخرج الأطفال أيضا يخرجون أولادا ورجالا أسوياء، لأنهم ربوا في بيئة سوية. لكن البيوت إذا كانت مخلخلة، وإذا كان فيها ما فيها من العيوب، فإنها لا شك أن المجتمع لا يكون بالتماسك الذي أمر الله عز وجل به، ولا يكون تربية الأولاد ولا تربية النسل ولا تربية الأجيال لا تكون على الصورة التي يريدها الله عز وجل. ولذلك كان المسلمون واعين لتلك المسؤولية، وهي مسؤولية البيوت ومسؤولية الزواج. وكان الواحد منهم يعرف أن عليه حقا، وأن له حقوق، وأن عليه واجبات، وأنه لا بد أن يؤدي تلك الواجبات كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. إن الشريعة الشريفة حملت المسؤولية لكل إنسان يتولى على إنسان آخر، سواء كان واحدا أو جماعة. فالرجل عندما يتزوج يصبح مسؤولا عن زوجه، يصبح وليا لها، يصبح قائما على شأنها، فينبغي أن يتحمل تلك المسؤولية. وكذلك المرأة إذا تزوجت أصبحت مسؤولة أيضا في بيت زوجها، وأصبحت مسؤولة عن بيت زوجها، وأصبحت مسؤولة عن أولادها وأولاد زوجها، أن تقوم عليهم بالإحسان. ولذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسرون عن الحقوق في ذلك الجانب المهم. فقد روى الترمذي رحمه الله تعالى عن معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا علي يسأل؟ وهذا ربما يكون غريبا على بعض الناس، لأن غالب الناس يسأل عما له لا يسأل عما عليه. والمسلم الحق الذي يعرف ما له وما عليه حتى يؤدي ما عليه من الحقوق ويطلب ما له من الواجبات. لكن لما كنا غلب على المجتمعات الأنانية، وغلب عليها حب الذات، يحب الإنسان نفسه ولا يريد إلا أن يحصل على حقوقه ولا يؤدي ما عليه من واجبات، وهذا في عامة الأمور وعامة التعاملات التي تقع بين الناس، وبخاصة فيما يتعلق بالشأن بين الزوجين، فكل منهم ربما يبحث عما له ولا يبحث عما للآخر. وهذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يقل له هذا سؤال ليس مهما، وإنما أجابه وبين له بيانا شافيا حتى يتعلم الناس، فقال حق زوج أحدكم أنك تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسوت، ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذه بعض القواعد التي جاءت في ذلك الحديث. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يساوي الرجل امرأته بنفسه في المطعم وفي المشرب وفي الكسوة وما شابه ذلك، لأنه قال تطعمها إذا طعمت، أي أنه من طعامك ومن نفسه وعلى حسب حالك باختلاف أحوال الناس، فإذا كان غنيا حاله يختلف، وإذا كان فقيرا حاله يختلف، أي أنه لأنه كما بين الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي أنها أصبحت جزءا من نفسه، فكما يعامل نفسه يعاملها أيضا، وكما يحتاج إلى الطعام والشراب هي تحتاج أيضا، وكما إذا غير في الطعام والشراب أو نزه نفسه أو رفع طعامه وشرابه هي تحتاج إلى ذلك أيضا، فجعلها مساوية له في ذلك. ثم بين أنه لا يجوز أن يضربها على وجهها، فضلا عن أن يكسر لها عظما أو أن يشجها أو غير ذلك، فلا شك أن عندما نهاه عن ضرب وجهها نهاه عما هو أولى، كما يسمى عند العلماء قياس أولوي، كما في قوله تعالى في البر بالوالدين فلا تقل لهما أف، فالعلماء يقولون لا شك أن ضربهما أو أكبر ذلك من الأذية أشد في النهي، وهو قياس أولوي، أي أنه أولى من المنع من كلمة أف، فإذا نهى الشارع عن كلمة أف في حق الوالدين وهي كلمة تدل على التدجر أو الضيق، فلا شك أنه ينهى عن الصياح عليهما وينهى عن ضربهما وينهى عن أذيتهما، ويكون ذلك أشد وأعلى في الوزر وفي البعد عن الله عز وجل. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وقال ولا تضرب الوجه، فلا شك أن ما هو أعلى من ذلك من الجرح أو الكسر أو غيرها من باب أولى فهو منهي عنه. ولا تقبح، وانظر إلى تلك الكلمة، ولا تقبح بمعنى لا تقل لها قبحك الله، بمعنى لا تسب، وهي كلمة جامعة في السباب الذي يقع بين الزوج وزوجه، فكيف باللعن؟ إن بعضهن ربما قالت بأن زوجها يلعنها، وربما كانت امرأة تلعن زوجها، فلا شك أن هذا من الكبائر التي نهي المسلم عنها. فإذا كان النهي عن اللعن نهيا عاما فلا شك أنه أشد فيما بين من يجب أن تكون الصلة بينهما عالية، فهنا قال لا تقبح ولم يقل لا تلعن، واللعن أعلى كما قلنا فهو أشد، فإذا نهى عن الكلمة القبيحة أو عن السبة المؤذية فلا شك أن غيرها مما هو أشد منهي عنه. ولا تهجر إلا في البيت، أي أنه لا يتركها وحدها في البيت ويترك البيت، فيؤدي ذلك إلى أن تخاف على نفسها أو إلى مزيد من الأذية أو إلى مزيد من التباعد الذي ربما أدى إلى الانفصال في النهاية. إن الأمور التي تقوم بين الزوجين إنما تقوم على الإحسان وحسن المعاملة ومعرفة المسؤولية التي أصبح كثير من الشباب وكثير من الناس لا يعرفونها. بعض الناس لا يعرف في الزواج إلا الشهوة، وبعض الناس لا يعرف في الزواج إلا مصلحته وإلا حاجته، ولكن لا يعرف في الزواج مسؤولية، ولا يعرف في الزواج بيتا يجب أن يحافظ عليه وأن يهتم به وأن يقوم بشأنه. فمفهوم الزواج للناس أصبح متغيرا كما تغيرت مفاهيم متعددة في مجتمعاتنا بسبب حب النفس والأنانية وحب الذات الذي جعل الناس جميعا أو غالبهم إلا من رحم الله يتعاملون على هذا الأساس، ليس على أساس المودة، ليس على أساس حسن الظن، ليس على أساس الإحسان، ليس على أساس أن تؤدي ما عليك ثم بعد ذلك تطلب ما لك، ليس على أساس أنك محاسب وأنك تعاقب على سوء الفعل، وإنما على أساس أنه ينبغي أن يحصل على ما يريد، وينبغي أن يحصل على منفعتي، وينبغي أن يحصل على شهوتي، وينبغي أن يحصل على حاجتي. أما الأطراف الأخرى التي يتعامل معها فإنه لا يهتم بذلك ولا يعتني به. وهذا التعامل أو تلك التصرفات ربما تقع من الزوجين، وربما تتعامل الزوجة بنفس المعاملة وتعامل بنفس المعاملة، فيزداد الأمر شقة وبعدا حتى يتم الانفصال أو يقع الشجار ويقع النزاع، وتصبح البيوت لا تطاق، ويصبح الأولاد في وسط تلك المعارك يتعلمون أن العلاقات ليست قائمة على الأخلاق، وليست قائمة على الإحسان، وإنما قائمة على السب، وإنما قائمة على المصلحة، وإنما قائمة على أن كل إنسان يريد حقوقه ولا يعرف إلا مصلحته، لكنه لا يعرف حق الآخر، ولا يعرف الإحسان، ولا يعرف حسن المعاملة، ولا يعرف غير ذلك من المعاني والقيم التي أمرت بها الشريعة الشريفة. الشريعة جعلت، لم تجعل الزواج كما عند الغربيين نوعا مدنيا بمعنى أنه شيء خارج الشريعة، وإنما الزواج نظام اجتماعي ديني حفته الشريعة بأحكام، وحفته الشريعة بواجبات، لم تترك الشريعة ذلك الأمر المهم خارجا عنها، ولا تركته لاجتهادات الناس، وإنما بيّنت أحكامه وضبطت نظامه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان الله عز وجل في قوله وعاشروهن بالمعروف، وهذه كلمة جامعة بليغة تشمل كل أنواع الإحسان وكل أنواع المعاملة بما هو متعارف في الحسن بين الناس، لأنه لو قال اعطوهم شيئا معينا أو عاملوهم معاملة معينة فربما يتغير ذلك وربما يختلف من بيئة إلى بيئة، فجعل الميزان هو المعروف، والمعروف بمعنى الشيء الذي الحسن، الأمر الحسن في جميع التعاملات، في سواء في السكنة، سواء في المطعم، سواء في المشرب، سواء في الكلام، سواء في المعاشرة، أو في غيرها من الأمور التي تقع بين الزوج وزوجه. فجعلت الشريعة الشريفة عنوانا عليها وعاشروهن بالمعروف، فجعلت المعروف عنوانا للبيوت المسلمة حتى تكون تلك البيوت سعيدة، وحتى تنتج أجيالا تستطيع أن تدافع عن المسلمين، تستطيع أن تكون مستقيمة نفسية، أن تستطيع أن تكون قوية، تبني، تعين، تساعد، تقوي، لا أن تكون ضعيفة هزيلة أخلاقها قد ذهبت، عرفت المصلحة ولم تعرف الواجبات. إن من البلايا التي أصبحت منتشرة كما قلت هو أن الناس ما عادوا يعرفون إلا مصلحتهم في الأمور كلها، ما عاد الناس يبحثون إلا عن مصلحتهم حتى فيما يحل وفيما يحرم، حتى في الأموال التي بيّن الله عز وجل أن فيها الحلال وفيها الحرام، أصبح بعض الناس لا يمتنع عن مال إلا إذا لم يستطع أن يحصل عليه، ولكنه لا يمتنع عن أي حرام يستطيع الحصول عليه، فأصبحت المصلحة، وهذه كان من المفروض أن تكون عند الكفار لأنهم ليس لهم دين يرجعون إليه، ولا يعتقدون بالآخرة التي هي ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر، من قواعد الإيمان التي بيّنتها الشريعة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يقدم الإحسان، ويجعل الإنسان ينظر إلى الديان سبحانه وتعالى ويعلم أنه محاسب على أعماله. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نستحضر يوما نقف فيه بين يدي الله عز وجل وكيف يكون خصماؤنا من الناس من أزواجنا أو من أولادنا أو من عامة الناس الذين كان لهم عندنا حقوق ولكننا لم نعرف تلك الحقوق، وإنما عرفنا مصلحتنا وما لنا، ولم نعرف لأحد حقا فيأتي يوم القيامة يطالب بحقه عند الله سبحانه وتعالى. فلا شيء يضيع عند المؤمن يعلم أن هناك قيامة وأن هناك بعثا وأن هناك وقوفا بين يدي الله عز وجل. فلا شيء يضيع أبدا، وإنما ما ضاع في الدنيا سيرد في الآخرة، وسيقف الخلق بين يدي الله عز وجل يحاسبهم على الصغير والكبير، ويرد سبحانه وتعالى الحقوق إلى أهلها ويفصل بين الناس. فلذلك ينبغي أن نعمل حسابا لذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيجب على كل إنسان أن يتأمل ما عليه. إن مشكلة البشرية في الواجبات التي عليها. إن الإنسان لا ينسى حقوقه، ودائما تجد الإنسان يطالب بحقوقه، لكنك نادرا ما تجد الإنسان يبحث عما يجب عليه، سواء في زواج، سواء في شركة، سواء في عمل، سواء في وظيفة، سواء في أي نوع من أنواع الارتباط بين الناس أو العلاقات. تجد أن الناس يبحث عما له، عما يحصل عليه، عما يستفيده، عما ينتهزه، عما يأخذ فيه الفرصة، ولكنه لا يبحث عما يجب للطرف الآخر، وعما ينفع الطرف الآخر، وعما يلزم للطرف الآخر، وعما يجب عليه في مقابل تلك الحقوق. إنه ليس هناك في تلك الدنيا شيء إلا في مقابل شيء، فما أصبح لك من الحقوق إلا في مقابل الواجبات. وكلما ازدادت حقوقك أصبحت أو زادت عليك الواجبات. المسألة دائما لها مقابل. ولذلك حتى النبوة وهي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، عندما اصطفى الله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا إلى العالمين، أصبح عليه واجبات ثقيلة، أصبح عليه مهمات، أصبحت عليه واجبات كبرى، في مقابل أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وهو النبي ولم يخله من تلك الواجبات، مع محبة الله له ومع اصطفائه له صلى الله عليه وسلم، لكن أوجب عليه واجبات فقام وتعب، وما زال منذ أوجب الله عز وجل عليه ذلك ساهرا على تلك الواجبات حتى توفاه الله عز وجل. فكلما عظمت حقوق الإنسان كلما عظمت عليه الواجبات. فبالتالي ينبغي أن تسأل نفسك دائما عن الحقوق التي حصلت عليها، ما أعطيت في مقابلها من الواجبات. الذي يأخذ راتبا كبيرا لا شك أن عليه واجبات ربما أكبر ممن يحصل على راتب قليل، لأن مهماته ما أعطي ذلك الراتب، ما أعطي هذا الحق إلا في مقابل أن عليه واجبات كثيرة. لأن إن قام هذا بساعة سيقوم هو بساعتين، إن سهر هذا ليلة سيسهر ليلتين. فلذلك دائما القاعدة بأن الغنم بالغرم كما يقول أهل العلم. فدائما إذا كان لك حقوق تتمتع بها وتنتفع بها وتستلذ بها، فلا شك أن في المقابل لها عليك واجبات. فاسأل نفسك ما الواجبات التي تجب عليك في بيتك، فيما بينك وبين إخوانك، في عملك، في كل ما تؤديه. سأل نفسك عن الواجبات التي تلزمك في الدنيا قبل أن تسأل عنها يوم القيامة. كثير من الناس همه الأمر العاجل، وبالتالي يريد أن يحصل في الدنيا ولا يهتم بالآخرة، وذلك ليس شأن المؤمن وليس دعب المؤمن، لأنه يعلم أن الآخرة قريبة، كما قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. عبر عنه بالفعل الماضي كأنه قد أتى، لأنه لا شك آت ما دام حكم الله عز وجل بذلك. لذلك قال أتى، مع أنه سيأتي، لكن أخبر عنه بالماضي: أتى أمر الله، أي أنه في حكم ما قد أتى لكونه حكم به رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يسأل نفسه دائما: ما الواجبات التي علي؟ ثم يسعى في تأديتها قبل أن تؤخذ منه يوم القيامة، وأخذها منه في الدنيا أيسر عليه آلاف المرات قبل أن يسأل يوم القيامة، وحينئذ إنما سيكون الحساب بالحسنات وبالسيئات، فحينئذ لا ينفع أن يؤدي لأنه قد انتهى الاختبار، وإنما سيحصل الناس من حسناته، فإن لم يكن له حسنات لن يترك، وإنما توضع عليه السيئات. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن منه أن يصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا برحمة منه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا، وأصلح آبائنا وأمهاتنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم إنا شيء فارحمنا برحمتك، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم أعنا لنتوب منها برحمتك يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، وارحم أمواتنا، واشفي أمراضنا، واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، يا من بيده الملكوت، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم قو قلوبهم، اللهم قو قلوبهم، اللهم أعنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد عنهم اليهود خائبين خاسرين أذلة. اللهم عليك بعصبة يهود ومن ساعدهم، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردهم عن إخواننا يا رب العالمين، اللهم ردهم عن إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم عن إخواننا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عن إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم حصن أعراضهم، اللهم رد عنهم أعداءهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، ورد عنه الأعداء والكائدين يا رب العالمين. اللهم ردهم خائبين مهزومين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم لا تحرمنا الغيث، اللهم لا تحرمنا الغيث، اللهم ارزقنا غيثا مريعا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فمن علينا وتفضل علينا وارزقنا يا رب العالمين. اللهم إن يدك سحاء بالليل والنهار، فاللهم وسع أرزاقنا ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغيث، اللهم إنا نسألك الغيث، اللهم رحمتك، اللهم ارحم عبادك وارحم بلادك يا رب العالمين. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة شاملة. اللهم سعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا مركز الضياء وهو يقوم بأنشطة صيفية يحتاج إليها الأولاد من تعليم قرآن، من حلقات وغيرها من تلك الأعمال الخيرية، فإن شاء الله تعالى تتعاونون معهم وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.